برنامج حوار النخبة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم سمعنا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار النخبة. ضيف حلقتنا اليوم صاحب مسيرة حافلة بالتضحيات في سبيل القضية ورفعة الدين والوطن، طبيب الدكتور أحمد خليل سالم المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. نتحدث وإياه يعني إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من برنامج حوار النخبة في وقفات عدة. سنتحدث في مرحلة الطفولة، الدراسة، العمل، الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمسيرة الحافلة بالعطاء حيث الأسر وارتقاء نجل الشهيد القائد زياد وعلاقته برجال المقاومة الفلسطينية وبالتنظيمات الفلسطينية. حديث إن شاء الله تعالى سيكون خلال هذه الساعة من برنامج حوار النخبة. حياكم الله دكتور أحمد مدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في استوديو إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، نشكرك.
حياكم الله. يعني سنبدأ سريعا بتعريفك بسيط للدكتور أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ونتحدث إن شاء الله تعالى بعدها تفصيليا في كل نقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أشكرك على هذه الإطلالة. أيوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أبناء شعبنا وعن أسرانا داخل السجون الصهيونية، وأن يكون هذا العام القادم الذي نحن على أبوابه عام خير وبركة وتحرير وتمكين لأبناء شعبنا وإفراج عن أسرانا داخل السجون وعودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه وتحرير المسجد الأقصى والقدس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا ويتقبل دماءنا وتضحياتنا، تضحيات الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يقدمها إلى هذه اللحظة، فداء أولا لله سبحانه وتعالى ومن ثم لأرض الله المباركة أرض فلسطين. أحمد خليل المدلل، ولدت في مخيم رفح لأبوين مهاجرين، مخيم الشابورة. عندهم كان 7 بنات وابنتين توفوا من قبل، يعني 9 بنات، ومن ثم كنت أنا الوحيد في هذه الأسرة البسيطة المتواضعة. والدي كان يعمل كاتب عرائض تساريح وقواشين وغيرها في الداخلية، داخلية أيام أو في زمن الاحتلال الصهيوني. ولدت عام 1963، ومن ثم يعني ترعرعت في هذه الأسرة المتواضعة والبسيطة. عائلة المدلل كما هو معروف عنها أنها عائلة محافظة، يعني عموم العائلة عائلة محافظة، وهي لها مسحة صوفية، معروف عن عائلة المدلل أنهم يعني أهل صوفية، يعني هناك توجه إسلامي لدى هذه العائلة منذ البدايات. ومن ثم كانت هذه النشأة منذ البدايات، يعني في مدارس الابتدائية والإعدادية تعرفنا على الشيخ أحمد ياسين، حيث كان له صولات وجولات في المساجد رفح، في مساجد رفح، وأنا كنت يصطحبني، كان والدي يصطحبني في مساجد رفح. وبالفعل كان هناك محاضرات للشيخ أحمد ياسين في مساجد رفح، فكنا نسمع إليه وتشربنا عن الفكر الإسلامي في ذلك الوقت، ودخلنا حقل الدعوة الإسلامية منذ يعني سنوات الإعدادية. ومن ثم الثانوية كانت مرحلة ثانية في حياتنا، إذ كنا يعني من شباب مسجد العودة وشباب مسجد الفاروق، وكنا نشطاء، يعني معروف عنا نشاطنا الدعوي، وأنا دائما حاضرون كأشبال صغار في المسجد، وكانت لنا مجموعاتنا طبعا داخل هذه المساجد. ومن ثم حتى يعني كنا في مرحلة الثانوية وفكرنا، كان عندنا تفكيرات كثيرة في ذلك الوقت، يعني أتذكر أنه بعد ما كنا نروح من مدرسة بئر السبع الثانوية كنا نجلس حلقات يعني دعوية وحلقات فقهية، وأحيانا يعني نتفاكر في الوضع الإسلامي، وفكرنا يعني في كثير من الأحيان إنه نحن يعني أبناء الدعوة الإسلامية إن نعمل شيء يعني ضد الاحتلال الصهيوني، ضد جنود هذول اللي يعني لا يغادروا أراضي المخيم عندنا. لكن كانت تحذيرات من الكبار طبعا، مشايخنا، لا ما تقدموش على هذا الشيء، لسه بدري، خلوا بالكم. وكان طبعا يعني بدأت يعني تتبلور فكرة العمل الإسلامي الثوري في ذلك الوقت، وأصبحنا نسمع عن يعني فكر جديد، فكر الجهاد الإسلامي. لكن أصولنا كانت أصول المجمع. يعني حتى أنا العضوية في المجمع من ثاني إعداد، أنا بذكر
مجمع الإسلام،
مجمع الإسلام من ثاني إعداد كان لنا.
يعني حتى المجموعات اللي بتتحدث عنها دكتور
كلها كانت
تابعة عليه،
كانت تابعة للمجمع، كانت تابعة للمجمع. كنا شباب
عندك يعني.
كنا شباب يعني يعني شباب متميزين في ذلك الوقت، كان من النادر انك تشوف يعني مجموعات من الشباب دائما يعني في المسجد محافظين على الصلاة وكذا ومرتبين، والناس بتحترمهم بتحبهم حتى كانوا محبوبين. كان نادر يعني، لانه الوضع العام، الوضع الاجتماعي العام لم يكن وضع اجتماعي محافظ. يعني الاحتلال الصهيوني كان له دوره، يعني العمل في إسرائيل كان له دوره في وضع، في شكل المجتمع ووضع المجتمعات الفلسطينية. لكن احنا سبحان الله يعني تميزنا في ذلك الوقت كشباب مسلم محافظ على صلاته، دائما في المكتبة بيحضر الدروس، بيحضر كذا، ومتفوق في دراسته كمان. هذا أمر مهم. على كل، حتى يعني مرحلة الثانوية ونحن يعني لازلنا يعني نداوم على الدراسات الإسلامية داخل المسجد إلى جانب دراستنا المدرسية والمنهجية. حتى في التوجيه بدأنا نسمع يعني عن أفكار جديدة، ومن الشباب الذين كانوا يدرسوا في مصر ويأتوا في أوقات يعني عطلة الصيف، جاءوا من الجامعات المصرية وتعرفوا على الدكتور فتحي، بدأت أفكار تتبلور ونستمع إليه. حتى انتهينا من دراسة الثانوية وبدأنا نبحث عن الدراسات الجامعية. لكن أنا أقول يعني منذ قدوم الدكتور فتحي الشقاقي 1981 كنا قائمين على مسجد السلام حينها.
كان طبعا الدكتور فتحي في غزة،
الدكتور في مصر كان،
بعد ذلك جاء إلى غزة،
بعد ذلك جاء إلى غزة. وعرف في ذلك الوقت عن مسجد السلام أن الشباب الموجودين فيه هذول لهم توجه غير توجه المجمع.
توجه الدكتور فتحي الشقاقي،
توجه إسلامي جهادي تابع للدكتور فتحي. إلى أن جاء الدكتور فتحي وبدأنا الانخراط في عمل، في العمل.
لكن أنت كنت ما كنت في في مسجد السلام، أنت كنت في الفاروق والعودة.
أنا في الأول الفاروق والعودة. ثم عام 1980 انتقلنا من الشبورة على منطقة رفح الغربية. يعني والدي كان شاري قطعة أرض في رفح الغربية خارج المخيم، منطقة غربية، وسكننا فيها، وأصبح المسجد القريب إلي هو مسجد السلام في ذلك الوقت. بدينا طبعا في مسجد يعني السلام نشكل بعض الخلايا الفكرية والدعوية وكذا، حتى جاء دكتور فتحي الشقاقي. وكان مسجد السلام حين محسوب على حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب كانت مساجد أخرى يعني في القطاع أيضا كان يعني أكثريتها من أبناء الجهاد الإسلامي. بدأنا الانخراط في عمل الجهاد الإسلامي، ثم بعد ذلك بدأت المرحلة الجامعية اللي يعني كان يعني شغفي ان ادرس المجال الطبي في هذا الوقت.
احنا خلينا يعني اعتذر منك دكتور على المقاطعه، لكن خلينا نحكي في تلك الفتره اللي بدات تتكون فيها، خلينا نحكي عن توجه لدكتور نحو الفكر الاسلامي الجهادي تحديدا. انا يعني في بدايه الامر انت ذكرت انه انت الوحيد لاهلك، ربما له خصوصيه الوحيد لاهله انه يعني بصير في خوف عليه، في يعني متابعة حثيثة، في توجيه له بزيادة في موضوع يعني خطر. حياكم الله. ونواصل الحديث، كنت أتحدث عن خصية يعني الوحيد لأهلي في موضوع
يعني
هذا،
متوقع يعني منك أنك تقف عند هذه النقطة، أنه كيف يعني وحيد ويدخل المجال العمل
الخطر بين هلالين بالنسبة للأهل طبعا.
وكان طبعا يعني في تلك الفترة كان حتى اللي عنده أولاد كثيرة كان يمنع أولاده يروحوا على المساجد، كانت عندهم نظرة أن المساجد هذه بتخوف يعني ممكن يعني يتنشأ منها خلايا عسكرية ويعني أشياء. فالميزة في أسرتي أن والدي يعني كان مشغول في العمل طبعا، لكن عند والدتي كانت عصامية شخصيتها قوية جدا يعني معروفة كانت في العالم، فكان ما يهمهاش يعني، هي كانت تتركني مع يعني أروح مع أبناء الحارة وين ما أروح ما تدورش ولا حاجة يعني، لأنه كانت يعني راكنة أول شيء، وبعدين شخصيتها قوية، وكنا يعني نشطح ونمطح ونطلع وننزل ما تقول ليش وين رحت ولا وين جيت. سبحان الله يعني أمر الله وقدر الله إن يعني عشنا حالة الاستقامة منذ الصغر
فضل الله عز وجل.
خصوصا أنا بقول لك كمان يعني المدارس في ذلك الوقت كان لها دور، يعني المدرسين كانوا بيحترموا أبوي كتير لأنه كانوا بيحتاجوه في موضوع تسريع وموضوع كذا وكذا،
نعم.
فكانوا هم عيون أبي في علي في المدارس،
في المدرسة.
فكانوا يعني كلما أخطأ كان عنفهم علي بيزيد مع أن أنا وحيد، لكن أبوي يقول لهم لا مش مشكلة هم دي أتربى. فيعني كانت تربية مزدوجة ما بين المدرسة وما بين أبوي اللي تركهم وتعريتهم كأساتذة مخضرمين، وكان زمان الأستاذ له هيبته
طبعاً.
يعني كنا نخاف من أول ما نشوف الأستاذ نشرط يعني بقينا بدنا نهرب. وبعدين كانوا يستخدموا الضرب بالعصاية الصغيرة والجلد ومش عارف إيش ما يهمش يعني،
لو شافوا لقوا الأهل شاد معهم
لأنه طبعاً. شافوا وكانوا بينه وبينك الأهالي يعني الناس المحترمين أو العائلات المحترمة في ذلك الوقت كانت تعطي الحقية للمدرسة بأن تربي الطالب. يعني الآن المدرسة أنا لا أعتقد، أنا دائما حتى يعني في خطبي بقول أنه المتربي بتربى في بيته، يعني التربية الشرعية هي في البيت ومن ثم بنتكلم عن المدرسة بنتكلم عن لكن طبعا هو في مشكلة الآن في موضوع المدارس والقوانين اللي صارت الجديدة، لكن زمان كانت الحرية للمدرسين، فكانوا هدول يعني لأنهم سن أبوي كانوا كبار وكانوا على علاقة فيه دائما علاقة فيه ويحتاجوه كثير في مشاغلهم والكتابات وغيرها، فكانوا يعني هم عيون والدي في اتجاهي. وفي نفس الوقت أمي كانت يعني قوية وما بتخافش علي يعني كثير.
كانت بتعرف دكتور أنك بتصير في هيك اتجاه؟
لما كنت طبعا بالعكس، أنا كان يعني البيت عندي كانوا شبال يعني وإحنا لسه صغار بقينا شباب صغار، يعني يجوا تعمل لهم غدا وشرب وكذا ومبسوطة إنه ابنها يعني عنده هالمجموعات هذه الأولاد الشباب اللي معهم في المدارس إنهم يعني بيتعاملوا معاه وبيجوا عليه على البيت وهي بتعمل لهم غدا وبتعمل لهم عشاء ومش عارف. كانت مبسوطة جدا وكانت واثقة يعني في الاتجاه اللي احنا سارين به، يعني هذا يعني كون شخصيتي هذا الأمر، إنه في عندك المدرسة لها دور والوالد له دور والأم لها دور، كون شخصيتي إلى أن يعني اندمجنا في العمل الإسلامي. لكن لم أسجل في حياتي إنه في يوم من الأيام فكري لم يكن فكر إسلامي، ما كان لا
منذ البداية. من البداية حتى أنت بتحكي عن عائلة يعني عندها مسحة صوفية تميل للمساجد والترنم يعني بالنشيد الإسلامي
هذا يبدو الجين كان موجود عندنا موجود يعني
فضل الله عز وجل، هذه النعم اللي عليكم.
طيب بدأ الأمر حتى يعني انتهينا من توجيه، بدأ الانتماء يذهب إلى حركة الجهاد الإسلامي والحلقات والدروس والفكر والانتشار يعني.
هذا في نهاية المرحلة الثانوية ولا قبل الجامعة؟
ما قبل الجامعة.
يعني في تلك الفترة كنتوا بتروحوا بتسمعوا للندوات لبعض المشايخ أو اللي كانوا يجوا من مصر
بالضبط.
زي ما حكيت.
الإخوة اللي كانوا يجوا من مصر بدأوا يعني يغذونا بفكر الدكتور فتحي الإشقاقي، وكان عندنا أيضا يعني روح الثورية كانت موجودة، كان يعني عشنا مرحلة الفدائية في أول السبعينات والعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني صار فيه عملية يعني مزاوجة ما بين العمل الثوري والعمل الدعوي اللي احنا منخرطين فيه داخل المساجد، فهذا أثر بعد ذلك على شخصيتنا. عندما جاء الدكتور فتحي التقطنا فكرة الجهاد الإسلامي اللي كان يقول إنه الجهاد الآن، طبعا إخواننا في ذلك الوقت كانوا يعني يعتمدوا أسلوب التربية أكثر في ذلك الوقت، ما كانش فيه تبلور للفكر كما هي حماس الآن، ما كانش فيه تبلور لفكر المقاوم الثوري عند المجمع، لقينا يعني في توجه آخر بقول أنه الجهاد الآن ومن خلال المرحلة الجهادية بتم صقل التربية لدى الإنسان المسلم. فيعني اقتنعنا بهذا الفكر وبدأ توجهنا توجه جهادي منذ نهاية يعني التوجيهية إلى أن يعني جاء الدكتور فتح الشقاقي ووجد أنه الأرضية يعني خصبة له في
كان مين أبرز مسؤول. الشخصيات اللي كانت في ذلك الوقت يعني كانت وربما تأثر فيها الدكتور أحمد قبل مجيء الدكتور فتح الشقاقي؟
يعني أنا قبل مجيء الشيخ أحمد ياسين، لأنه الشيخ أحمد ياسين كان يعني له جولات في مساجد القطاع كلها، ومساجد رفح كانت بالذات في مسجد العودة، كان الشيخ اسمه الشيخ رجب العطار كان عندنا أيضا. تعرفنا الشيخ محمود أبو محسن، مين كان الشيخ محمد محمود أبو محسن، وكان الأستاذ عطلة أبو السبع أيامه، والأستاذ جمال أبو هاشم كانوا أساتذتنا هذول في المدارس يعني حينا. والشيخ يعني مشايخ كتير صحيح، الواحد الآن لنستذكر يعني أسماء.
خلينا نحكي عن الفترة اللي انتقلت فيها لمسجد السلام، انت حكيت لأنه بعض الشخصيات كانت قادمة حاملة الفكر اللي تأثرت فيه في جمهورية مصر العربية حينما كانت تقابل الدكتور فتح الشقاقي في تلك الفترة. أبرز تلك الشخصيات التي أثرت في الدكتور وأثرت حتى في إيصال فكرة الجهاد الإسلامي لقطاع غزة.
هو الشيخ نافذ عزام يعني كان من أوائل اللي طرد من مصر، كان يدرس الطب في مصر، وعنا
اعتقل في مصر،
اعتقل في مصر طبعا.
نعم.
ولم يكمل دراسته.
نعم.
واعتقل طبعا يعني السلطات المصرية هنا.
نعم.
اخرجته من مصر او طرد من مصر. في الاخ تيسير الغوطي ايضا كان في ذلك الوقت، الدكتور محمد جودك ايضا كان في ذلك الوقت يعني، والدكتور نظم الاعرج، والدكتور محمود شاكر ومهندس أحمد شاكر، ومجموعة يعني من الإخوة اللي درسوا في مصر ودرسوا وطبعا نهلوا فكر الجهاد الإسلامي على يد الدكتور فتحي الشقاقي.
قدم الدكتور فتحي الشقاقي، بدأت يعني الفكرة تكبر أكثر فأكثر، وكان ربما يتابع الدكتور أحمد اللي التقط الفكرة قبل مجيء الدكتور. الآن في تلك الفترة عام 81 تقريبا، كيف كانت الدروس اللي تحضرونها؟ كيف بدأ يعني تشكيل التنظيم داخل قطاع غزة؟
هو كان العمل عمل تجاري في البداية.
نعم.
يعني ليس عمل تنظيمي بحت.
نعم.
إنما عمل تنظيمي يعني جاء بعد أن تبلورت الأوضاع تماما لدى الدكتور فتحي الشقاقي. إنما كان هناك الشيخ عبد العزيز عودة في ذلك الوقت كان داعية له يعني صوت عالي في المساجد، وكان يعني مقنع للناس أيضا. يعني العلاقات الشبابية في ذلك الوقت كان لها تأثير كبير جدا، خصوصا أنه يعني كثير من أبناء المجمع الإسلامي أيضا يعني تعرفوا على الفكرة وانتموا لحركة الجهاد الإسلامي في ذلك الوقت، لأنه كان في هناك اندفاع شبابي لدى الشباب حول الجهاد الإسلامي. كانت ندوات مستمرة، كان في هناك خلايا أيضا يعني تم يعني عملها في ذلك الوقت، خلايا معينة
عسكرية
مناهج الدكتور فتح. لا
خلايا دعوية أو تربوية،
خلايا دعوية وخلايا ثقافية.
نعم.
فكرية، خلايا دعوية وخلايا فكرية كانت يعني موجودة هذه في ذلك الوقت. الدكتور فتح الشقاقي كان يضع يعني كان واضع خطة عمل كيفية انتشار يعني فكرة الجهاد الإسلامي في باقي يعني فلسطين، في كل فلسطين.
نعم.
كان عنده بلورة لهذه الفكرة، وكان عنده خطة عمل في هذا الوضع من خلال الخلايا الدعوية والثقافية. أما الموضوع العسكري أنا ما دخلت فيه يعني من البدايات، ما كان العلاقة فيه، مع أنه الدكتور فتحي يعني شكل خلايا عسكرية في بداية،
وكانت ربما بداية التأسيس يعني تميل إلى هذا الأمر، خاصة يعني فكر جهادي.
فكر جهادي. هو الدكتور فتحي يعني كان هذا الأمر يعني بين عينيه، أنه إلى جانب التغذية الفكرية والثقافية والدعوية لابد أن يكون هناك تشكيل لخلايا عسكرية، وبالفعل كانت هناك خلايا عسكرية، وكان لها برضو عمليات يعني في المنتصف العقد الثمانين يعني. كان في هناك عمليات واعتقالات لبعض الشباب، حتى جاءت ضربة 1982-83 سميناها في ذلك الوقت ضربة الطليعة الإسلامية، هذه مجلة اسم الطليعة الإسلامية كانت ناطقة باسم حركة الجهاد الإسلامي، وكان يتم توزيع يعني طباعتها في لندن وتصويرها في القدس، وبعد كان الطريق طبعا يعني مساهلة إلى قطاع غزة ويتم نشرها في كل قطاع غزة. إلى جانب أذكر في 80 و 81 كانت أيضا مجلة المختار الإسلامي وكان يكتب فيها الدكتور فتحي الشقاقي في ذلك الوقت باسم عز الدين الفهرس، كان فيه له مقالات وكانت توزع أيضا في غزة وفي الجامعات في الضفة وغزة. يعني كانت مرحلة انتشار لفكر الجهاد الإسلامي ما بعد 81.
طيب خلينا نحكي عنك تحديدا دكتور، يعني في تلك الفترة وبداية انتمائك أنت خصوصا في أولى المجموعات أو التيار اللي كان في بداية التأسيس، وعلاقتك في ذلك الوقت في موضوع تشكيل بعض الخلايا الفكرية والثقافية اللي تحدثت عنها.
يعني طالما أنه الأرضية مهيئة كدعوية دعوية إسلامية، نعم، كان من السهل جدا أن يتم الانخراط يعني في خلايا فكرية. هذه الخلايا الفكرية كانت تعتمد على دراسات مشايخ حركة الإخوان المسلمين،
نعم،
يعني الشيخ محمد الغزالي على سبيل المثال، الشيخ فتحي يكن كان في ذلك الوقت، سعيد حوا، كنا ننهل من هذه الكتب الحركية وأثرت أيضا في تكويننا الفكري والعقائدي. أيضا إلى جانب الجلسات الفكرية أو الخلايا الفكرية والثقافية، كان هناك طبعا دروس في المساجد، كان في هناك أخو الشيخ نافس عزام والشيخ عبد العزيز عودة ومشايخ آخر وانت الشيخ عبد الله الشامي أيضا كان له دور في ذلك الوقت، فكانوا يعني أصحاب دعوة وعرض. كان العدد قليل يعني يعد على الأصابع في ذلك الوقت من يعني من الوعاظ داخل حركة الجهاد الإسلامي، وبدأت يعني ينتقل فكر الجهاد الإسلامي من منطقة إلى منطقة، وهناك كانت مساجد يعني متواجدين فيها. إذن أخذت مرحلة الدعوة الخلايا، وبعد ذلك الانتشار في كل يعني ساحات فلسطين. وعندما ذهبنا إلى الضفة الغربية للدراسة في ذلك الوقت أيضا كان هناك نشاط آخر، يعني نشاط متميز.
طيب خلينا نحكي عن اختيارك لهذا التخصص تحديدا، وأنك رحت لجامعة بيرزيت تحديدا، وكيف كانت تلك الفترة؟
هي جامعة بيرزيت كانت من الجامعات المتقدمة في الشرق الأوسط
يعني، وما زالت
كانت يعني لها الرقم الأول تقريبا في جامعات الشرق الأوسط عموما، وكان يعني اللي بيدخل بيرزيت من المتميزين من الطلبة، مش أي طلب يعني، كانت تقبل فوق 80% يعني أيامها. فكنت أنا شغوف بدراسة الطب، فكان يعني دخلت موضوع الطب المخبري في ذلك الوقت واندمجت في هذا التخصص، وعملت إبو ما يقارب 30 عام إلى هذه اللحظة، ما زلت يعني أعمل في تخصصي نفسه، لكن إلى جانب دراسة الطب المخبري درست التربية الإسلامية، درست دبلوم دراسات عليا أخذت في ودرست ماجستير العلوم السياسية في السودان، ولأن كنت أقدس العلم وكنت أتمنى إنه يعني أظل مستمر في موضوع الشهادات والدراسة، لكن الوضع الاجتماعي المادي والاقتصادي والوظيفة يعني حاصرتني في هذا الموضوع.
طب في تلك الفترة، فترة الجامعة والدمج ما بين يعني العمل التنظيمي اللي ظليتك مستمر فيه وموضوع الدراسة، خاصة دراسة الطب اليوم تحتاج إلى كثير من الوقت والمتابعة والجهد يعني حتى تتمكن، وانت يعني كما تحدث من الطلبة الشغوفين والطلبة اللي بيحبوا يحصلوا العلامات أو مزيد من العلامات.
والله هو بالفعل الموضوع كان صعب كتير علينا، والدراسة كانت يعني صعبة إلى جانب العمل الطلابي أيضا، يعني أخذ حيز كبير من حياتنا في ذلك الوقت. وإحنا عندما ذهبنا أهل قطاع غزة إلى للدراسة في جامعات الضفة، كنا قد منعنا أن ندرس في مصر، لأنه المرحلة اللي قبلنا كان الطلاب اللي زينا روحوا مصر يدرسوا، فقتل السباعي في ذلك الوقت، أغلقت الجامعات المصرية في وجه الطلاب الفلسطينيين، فالمعظم منا خصوصا المتفوقين في دراستهم اضطروا أن يذهبوا إلى جامعة بيرزيت أو إلى جامعة النجاح، لأنها كانت جامعات متميزة. الدراسة لم تكن بسيطة في ذلك، يعني جامعة بيرزيت كانت مناهجها تعتمد على الأمريكان سيستم، كلها دراسات إنجليزي، وإحنا طلاب غزة حتى لما كنا نروح على بيرزيت كان في فصل تحضيري في الأورينتيشن معظم طلاب قطاع غزة كانوا يأخذون اللغة الإنجليزية حتى تدخل بعد ذلك التخصصات اللي بدك إياها. فكان الوضع صعب ويعني ثقل كبير جدا كنا نشعر فيه. وصح ممكن يعني تأخر فصل فصلين في ناس منا من الذين عملوا في النشاطات الطلابية يعني وصل 7 سنين وثمان سنين وكذا، فكان يعني طول فيهم الموضوع الدراسة لأنه الوضع الدراسة كانت صعبة، وكان عندهم نشاط دعوي نشاط طلابي أيضا. كنا في ذلك الوقت عندما ذهبنا إلى جامعة بيرزيت كان الحاضر الكتلة الإسلامية.
نعم
الكتلة الإسلامية
طبعا عام يعني عام كام دكتور؟
عام 81 عام 81 وطلع فوق. يعني بقول لك قطاع غزة كان له تأثير كبير جدا في شكل الضفة الغربية وجامعاتها، لأنه الضفة الغربية كانت لم تكن محسومة للإسلاميين، الضفة عموما يعني. يعني لما كنت أنت تتحدث في الضفة الغربية عن دعاء أنا بذكرهم بالاسم، كان 4 أسماء هم المعروفين: الشيخ بسام جرار، الشيخ إبراهيم أبو سالم، والشيخ فضل، والشيخ سعيد بلال، وحسن يوسف كان لسه يعني بداية بروزه في ذلك.
ربنا يفرج كربه إن شاء الله.
إن شاء الله. الشيخ حسن يوسف كان لسه بداية بروزه. يعني هؤلاء 4 مشايخ هم الذين لم يكن من الدعاء معروفين إلا هم هؤلاء 4 مشايخ في الضفة الغربية. والضفة الغربية كانت محسومة طبعا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما كانش المجمع له تأثير كبير في ذلك الوقت. فعندما دخلنا جامعة بيرزيت صارت ثورة في جامعة بيرزيت، الكتلة الإسلامية اكتسحت الوضع، شباب وفتيات، حتى أنه يعني في الانتخابات يعني أنا بأذكر في جامعة في بيرزيت اللي بلدة بيرزيت لم يكن إلا مسجد واحد في ذلك الوقت، ومؤذن الجامع طبعا في عائلات مسيحية أكثرها مسيحية وعائلات مسلم، مؤذن الجامع كان يقول أنا فقط كنت أصلي لوحدي في المسجد، ما كانش حد، حتى المسلمين هناك كانوا يعني
ما لهمش
وكانوا زي ما تقول يعني عايشين حياة المسيحيين حتى في ذلك الوقت. شايف الأمر بعد هيك اختلف اختلاف كلي،
وكان الأمر حتى في المساجد في قطاع غزة يمكن كان الأمر
والله كان
لكن
أفضل.
بنسبة
لا كان أفضل في قطاع غزة لأنه كان دور للشيخ أحمد ياسين والدعاء الموجودين في ذلك الوقت، وكانت ناضة إسلامية في بداية 81 كانت ناضة إسلامية قوية جدا في قطاع غزة طبعا تميز ذلك، وكان في نشاط أيضا نشاط إسلامي، نعم كان نشاط دعوي لكن كان في حضور إسلامي موجود في قطاع غزة، لكن هذا لم يكن موجودا في الضفة الغربية. لما روحنا يعني مؤذن المسجد كان يقول أنا فقط لوحدي بصلي في الجامع، بعدين يعني التحق به أخ اسمه محمود مصر، أعتقد أنه توفى عضو مجلس تشريعي حتى عن حماس.
نعم.
بعد كان مدرس وكان يدرس في جامعة بيرزيت ويدرس، فكان من سكان بيرزيت، هو الوحيد المحافظ كان في ذلك الوقت من سكان بيرزيت، فكان يصلي معه يصلي مع هذا المؤذن. بعد هيك لما احنا ذهبنا إلى الجامعات صار المسجد ينتلي بالطلاب والشباب وكله، يعني المسجد صار ما يفضاش خالص المسجد بيرزيت في ذلك الوقت، وبدأت يعني الحضور الإسلامي في الجامعات خصوصا في جامعة بيرزيت ما بعد 1981، حتى أنه الكتلة الإسلامية في ذلك الوقت مع أنه كنا طبعا إحنا أبناء الجهاد الإسلامي لكن ما يعني ما كنا يعني نفرق ما بيننا وبين إخواننا في الكتلة الإسلامية، يعني كنت أعتبر نفسي أنا كتلة إسلامية ونظل الكتلة الإسلامية كما هم يعني الأعداد الموجودة من الجهاد الإسلامي يعني عشرات كانوا، إلا أن كنا منخرطين في تكتل اسمه الكتلة الإسلامية
ونظر الله
في ذلك الوقت. حتى نافست الكتلة الإسلامية كتلة منظمة التحرير بعد ذلك نافستها في سنوات كانت تأخذ نفس العدد وفي سنوات كانت تفوز وفي سنوات كانت أقل منها، يعني حتى أصبح هناك تنافس شديد جدا ما بين الكتلة الإسلامية، وهذا لم يحدث من قبل. وكان المسيطر على مجلس طلبة بيرزيت كانوا بيتحدثونا طبعا ما قبل 80 الجبهة الشعبية والحزب الشيوعي ما قبل 80 ومن ثم طبعا كان في منافسة بين فتح وبينهم كمان كبيرة جدا في ذلك الوقت. بيرزيت لأنها مسيحية كانت معظمها يساريين، كان معظم بيرزيت كانوا يساريين، فأصبح التنافس بين الإسلاميين في ذلك الوقت يعني والكتل الأخرى والتنظيمات الأخرى حتى المرحلة الأخيرة اللي وصلت في الكتل الإسلامية أنها هي تكون فائزة على مجلس الطلبة.
طيب الاحتلال وينه من هذه النهضة اللي صارت واضحة في منطقة كما مساحة الضفة الغربية، كان يحارب في غزة، يحارب في الضفة، يحارب في فلسطين بالعموم. وين الاحتلال في تلك الفترة، وكيف هي المرحلة اللي لاحق فيها الاحتلال عمل الطلاب الإسلامي تحديدا؟
وبدأ التخوف من العمل الإسلامي عندما بدأ التنافس في المجلس على مجلس الطلبة.
نعم
شايف. لكن نحن لا ننكر بأنه في كانت جامعة بير زيت في تلك المرحلة بؤرة الثورة الفلسطينية، يعني كل مظاهر العمل الوطني الإسلامي كان موجود في العمل الوطني.
نعم.
كان موجود في بير زيت، حتى يعني كثير من القادة السياسيين والعسكريين يعني كانوا في بير زيت، فكانت هي صوت يعني الصوت الوطني الأقوى في على كل فلسطين، في كل فلسطين. وكانت متميزة، وكان متميزة كمان طلابها كانوا كمان أيضا كانوا طلاب ثوريين، وكان يعني المظاهرات اللي بتصير في الضفة والقطاع تنعكس على جامعة بير زيت، واستشهد يعني شهداء كثير خصوصا من غزة، استشهد يعني استشهد شرف الطيبي رحمه الله
في ذلك الوقت،
واستشهد بعد ذلك. يعني كنت أنا وجواد وصائب أبو الذهب كنا في مظاهرة واحد، يعني كانوا حوالين بعض، إحنا كنا حوالين بعض إحنا الثلاثة لما استشهد جواد أبو سلمية وصائب أبو الذهب من الشجاعية، وبعد ذلك استشهد طبعا موسى الحنفي من رفح. يعني أيضا كانت جامعة الشهداء، يعني كان أشد المظاهرات في الاحتلال الصهيوني كانت تخرج من جامعة بير زيت في ذلك الوقت، عشان كان في مضايقات كثيرة، يعني كان قطع لطرق المواصلات، كان مداهمات للشقق، شقق الطلاب، كان أيضا اعتقالات للطلاب الفعالين واللي لهم طبعا عمل ثوري إلى جانب العمل الوطني.
يعني انتهت المرحلة الجامعية، بعد ذلك عدت لقطاع غزة والانتظام الحياة هناك، مرحلة الزواج وبداية تكوين الأسرة بعد ذلك.
أنا لأني وحيد.
نعم.
يعني في سنة ثانية أمي قالت يا ابني ما
سنة بنفع. ثانية جامعة؟
سنة ثانية.
نعم.
قالت ما بنفع، بدنا نفرح فيك. فيعني زوجوني وأنا ما زلت يعني في سنة ثانية جامعة عام 1984 بالفعل. عام 85 رزقنا بطارق، طبعا أنا طالب ويعني ما كانش يعني حضوري في البيت ما كانش كثير، واللي تولى رعاية طارق اللي سته وسيده في ذلك الوقت. يعني طارق أنا أذكر بأنه في يعني إحدى العطل وإحنا في رفح عندما ولد أول يد طبيب أطفال مس الطارقي كانت يد الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله.
رحمة الله.
كنا يعني جالسين في ندوة، هو طبعا يعني كان يعمل صالونات، ونجلس نستمع له، وكان رجل جذاب يعني في حديثه، وموسوعة فكرية كان وثقافية وكذا. فما استفقت إلا هو الباب بدق لي أمي وحامل طارق في ذلك الوقت. عارف انه عند الدكتور فتحي، عارف انه عند الدكتور فتحي. فكان اول يد طبيب تمست طارق هو الدكتور فتحي في الاربع او خمسه وثمانين، ومن ثم يعني رزقنا بزياد في السبعه وثمانين بعد الدراسه، ومن ثم رزقنا بمحمد. هذه المرحله الاولى من العائلة الصغيرة التي تنتمي إليها شخصيا.
طيب المرحلة هذه من حكاية 85 و87 و89 مرحلة يعني كانت مرحلة انتفاضة واعتقالات، وكانت مرحلة صعبة. كيف كان الدكتور أحمد يعني يزاوج ما بين العائلة وما بين العمل التنظيمي وما بين هذه الفترة تحديدا؟
كانت مرحلة انتفاضة مرحلة بالنسبة إلي يعني كانت أول مرحلة نشاط وطني، إلى جانب أني بدأت أعمل كمان، يعني دخلت مجالات العمل.
نعم.
ما بعد ما التخرج يعني عملت في كثير، عملت في جمعية بنك الدم، عملت كان لنا مبنى يعني في المنطقة الشرقية كان عيادة مختبر فيها، وكنت طبعا في وسط الانتفاضة يعني أطلع من رفح على بني السيرة، وفي نفس الوقت بدأت عمل اللجان الشعبية. اللجان الشعبية العاملة.
نعم.
في المخيمات والمناطق والمدن، فتم يعني تكليفي كمسؤول عن منطقة رفح وخان يونس في ذلك الوقت في بدايات الانتفاضة، واستمر العمل إلى أن تم اعتقالي في عام 1990.
قديش قعدت في تلك الفترة في السجن؟
سنتين ونص.
كيف كانت تلك الفترة والتجربة تحديدا؟
يعني مرحلة السجن أعتقد أنها كانت المرحلة التي تفرغت فيها لنفسي من ناحية
90 ل92 تقريبا
90 ل93
93 نعم.
هي المرحلة اللي يعني بدأت أتفرغ فيها لكي أنهل من العلم. كانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي، وكنت يعني أتمنى أنه اليوم بدل من أن يكون 24 ساعة يكون 28 ساعة، من كثر ما كنت شغوف على الدراسة داخل السجن. في جميع طبعا التخصصات، يعني التخصصات العلمية، التخصصات الدعوية، الفقهية، الأصولية، وهذا اللي خلاني بعد هيك يعني أخذ دبلوم عام في دراسات العليا التربية الإسلامية بعد هيك. وكنت أتمنى أن أدرس شريعة إسلامية لحظتها، يعني كنت أتمنى أني كانت تخصصاتي، بس العمل عملي المهني يعني ما أعطنيش فرصة أني أدخل الشريعة، مع أنه كان كثير من المشايخ في ذلك الوقت يدفعوني باتجاه دراسة الشريعة الإسلامية حتى بعد التخرج بعد السجن كمان، لأنه كنت خطيب، خرجت من السجن وأنا خطيب داعية لحتى الآن بخطب، لازال إلي جدول خطابة. فمرحلة السجن كانت مرحلة صحيح التعليم الحقيقي بالنسبة إلي، ونهل العلم يعني بكافة فروعه، العلوم الطبية، العلوم الشرعية، العلوم الفكرية، التاريخية، يعني كل أنواع العلوم داخل السجن كانت بالنسبة لي فرصة. إلى جانب أنا إيش بقول لك، إنه كنت أتمنى اليوم يصير 28 ساعة العمل التنظيمي داخل السجن كمان. يعني لسه عمل التنظيمي كان داخل السجن كان أكثر إرهاق من العمل التنظيمي خارج السجن. أول حاجة عندك التعميمات اللي بدك توزعها على الشباب في المردونات وفي كل السجن. ثاني شيء مشاكل السجون، ويعني مشاكل كبيرة جدا السجون، مشاكل إذا كانت تنظيمية أو مع تنظيمات أخرى. ترتيب أيضا وضع السجن والخلايا اللي بدك تعملها في السجن، الخلايا الفكرية والسياسية والدعوية وكذا،
تنظيم
يعني عمل تنظيمي بحت كان داخل السجن أكثر إرهاقا من العمل خارج السجون كان بالنسبة لنا يعني في ذلك الوقت، خصوصا اللي كنا احنا مسكين يعني الوضع في ذلك الوقت. وكان هناك عمل يعني متميز داخل السجون في علاقاتنا كمان، علاقاتنا مع الإخوة كان يعني طبعا احنا عشنا في مرحلة الأخ اسماعيل هنيه كان في ذلك الوقت، الأخ خليل الحية الله يرحمه، الشيخ نزار كان معانا في ذلك الوقت، مجموعة والشيخ سيد أبو مسامح، يعني مجموعات كبيرة جدا من إخواننا في حماس، وكان هناك يعني علاقات متميزة صحيح، بأن لا زالت هذه العلاقات الشخصية داخل السجون هي اللي انعكست على علاقاتنا
يعني، يعني اللي عشتوها مع بعض يعني
اللي عشتوها مع بعض صح.
يعني بتكون أشد العلاقة في مثل هذه الظروف. يعني احنا باقي معي حوالي 7 دقائق بدي أحكي فيها صراحة عن تاريخ يمكن حكنا قبل بداية الحلقة 19/1/2004 واعتقال طارق نجلكم الأكبر في معبر رفح أثناء ذهابه للدراسة في الجزائر وصدور حكم بحقه يعني ب14 سنة. طبعا وجهت له عديد التهم من قبل النيابة العسكرية الصهيونية. كيف هي تلك الفترة؟ كيف تلقيت الخبر؟ كيف مرت هذه السنين الطويلة على الدكتور أحمد؟
هو يعني اعتقال طارق عندما أنهى الدراسة الثانوية، وطارق يعني كان غلباوي زي ما بقول يعني في اللغة، كان حركته كثيرة جدا، وسبحان الله كان في الإدراع الطلابي الحركة الإسلامية اسمه جماعة الإسلامية، وكان نشيط في الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت. ثم يعني عرفت بعد ذلك أنه أصبح ينتمي إلى خلايا عسكرية، لكن ما كنت أتصور إنه طارق يعني اندمج في العمل العسكري وممكن يكون يعني خاض معارك مع احتلال الصهيوني. أنا كل هذا عرفته بعدي. يعني كنت أعتقد خلاص بيجي مع الطلاب، بيجي مع الشباب، وأنا في عملي مش فاضي كتير يعني ألاحقه شايف، ويعني كان مدلل هيك عند سيده وسته،
خاصة هو الحصة الأكبر عنده.
ما كنتش أضغط عليه كتير بعد ما توفى، ما كنتش أضغط عليه كتير الله يرحمه. لكن بديت أنا خايف عليه، كان عنده اندفاعات كثيرة، يعني مظاهرات على الحدود، إكواع ومش عارف فيه شو مع الشباب، استشهد حتى يعني زميل له قبل المدرسة استشهد وهو كان يضرب إكواع على أنا عرفت ليلتها على الدبابات الإسرائيلية. فلما خلص الثانوية قلت خلص خليه بس يجيب لي شهادة، أنا بقدس
العلم.
العلم أنا بقدس صحيح. قلت بس على الأقل جيب الشهادة وبعدين يقولوا بدك روح يعني زي أبوك عمل بدك.
نعم.
فجبنا له تخصص هندسي في جامعة الجزائر، وما كان عنده حتى، قعدت مع إخواننا حتى يوم قلت لهم يعني إذا كان في طارق عنده عمليات كبيرة وكان لسه ما بعد اتفاقيات أوسلو المعبر تحت السيطرة الإسرائيلية كان، فقلت لهم إذا في عنده يعني عمليات مؤثرة كبيرة بلاش نخرجه أو نطلعه للخارج عشان ندرس، وهذه هتكون مغامرة عليه. قالوا لا أنا ما في عنا يعني تصور أنه طارق يعني اشترك في عمليات عسكرية أو أنه معروف أو كذا، ولسه طالب 17 سنة ونص عمره. فجبنا التخصص وقلنا طارق بدوش يطلع، بس أنا ضغطت بدي أجيب شهادة. أنا كنت بدي يجيب شهادة بهمني أهم من كل شيء، وبعد ذلك يعمل اللي بده إياه. والله يسافر، وأنا يعني ذهبت إلى عملي في المستشفى اللي هو بدأت الاتصالات، وقف الباصات على المعبر إسرائيليين، ووقف الباص اللي فيه طارق، ويبدو أنهم اعتقلوا طارق. أنا عاد بديت أشعر بالخوف على طارق في ذلك الوقت، صارت اتصالات كذا قالوا فعلا أخذوا طارق. طبعا يعني كان اعتقاله بالنسبة إن شكل حزن كبير، لأنه أنا لسه يعني في بدايات حياتي العملية، وأمه كانت يعني كانت في ذلك الوقت في حالة مخاض، وأنا لوحدي وما عرفتش إيش كيف أفكر. فكانت لحظات صحيح أليمة بالنسبة إلي، إنه طارق اللي هو يعني أول الأمل بالنسبة إنه تم اعتقاله بهذه الطريقة، وكنت أنا بان عليه أمال كبيرة إنه حيتخرج وكذا، وبعدين مش مشكلة عندي يكون معي شهادة. فبدينا طبعا يعني نتابع الموضوع حتى تم اعتقاله والتحقيق معه داخل السجون. قعد تقريبا 14 سنة في سجن عسقلان. هو بيحكي إنه يعني استخدموني كورقة للضغط عليه، إنه يعني كانوا في أثناء التحقيق يجيبوا ناس يقولوا إحنا جينا عبيتكو، يعني بينوا له إنهم أصدقاء زي ما بيقولوا عصافير.
نعم.
إنهم أصدقاء إلي وجينا عبيتكو وأكلنا عندكو وقعدنا مع أبوك وشفناك وكذا وما تقلقش يا ابني. فهو يبدو إنه انخدع فيهم شوي، فأعطاهم بعض المعلومات عنه هو، فأخذ الحكم الكبير 14 عام.
يعني الوقت صراحة بيجري والتفاصيل كثيرة. في تلك الفترة ذاتها تم تجهيز زياد رحمة الله عليه لتنفيذ عملية استشهادية، لكن شاءت الأقدار والتغت هذه العملية. هل علمتم بهذا الأمر في تلك الفترة أم بعد ذلك؟
زياد في سنة 16 تقريبا، وكانت على يعني الأخوة دائما يعني بترددوا علي، صلاح أبو حسين الله يرحمه ودنيا منصور شباب كثير، وكانوا يعني بيحبوا الأولاد ذيك ويأخذوهم معاهم. فيوم تنقصف البيت عندي، سكنت في بيت قريب من أو بيت لصلاح أبو حسين لعيلته، أنا يعني في بيت صغير كان طبعا في ابنة. فبدور هيك في البيت لقيت في صور زياد وهو مسلح مصور على أساس بدروع يعني يبدو أنه بده يعمل عملية استشهادية. فأنا رجعت صراحة بعدها قلت له بشوف زيادة الصور كان عندكم شباب، قال والله فعلا إحنا بقينا يعني مقدمين زيادة على أساس بدروع يعمل عملية استشهادية مع أحمد فؤاد أبو هاشم. وفي آخر اللحظة لما تم اعتقال طارق إحنا تركنا زياد وجبنا واحد تاني غير أحمد أبو هاشم. فإيش بدي أقول لهم؟ قلت خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا يعني كان زياد استشهادي منذ البدايات، كان عقلية صحيح يعني متميزة، كان ذكي كثيرا، درس اي تي، وكان يعني معروف لدى الجهة التي يعمل فيها بأنه متميز عن كافة أقرانه. ذهب لدورات طبعا في إيران، دورات يعني متقدمة جدا، وأن يعني تم استثمار هذه العقلية الله يرحمه. كنت أنا أعتمد عليه كثير في كثير من الآراء، وكنت أخذ يعني رأيه دائما في كثير من الشؤون الحياتية حتى غير الشؤون التنظيمية. يعني كان بينه وبينه الصداقة، مش بينه وبين زياد يعني. طارق كان في السجن فزياد حل محل طارق، فأنا كنت بدي أعطي زياد يعني نوع من الحياة التي تختلف عن حياة طارق. فأعطيه الحس بالمسؤولية وأترك له خياره حتى الدراسي غير عن طارق، لأن أنا فرضت عليه أنه يخرج للخارج، لا أنا أعطيته حرية الدراسة، درس أنا هذه التخصص وبدأ يرتقي في العمل التنظيمي زياد. وكانت علاقته قوية جدا في الشهيد القائد خالد منصور، وكان يقربه إله كثيرا حتى أصبح المعاون إله الأول، بيعتمد كان عليه اعتماد كلي يعني على زياد. طبعا احنا زوجنا زياد وله ولد وبنت، الولد أحمد سماه أحمد عمره 4 سنوات، والبنت اسمها تالا، يعني ذكية جدا جدا البنتات. حتى لما جاء يعني خبر زياد وأنا كنت طبعا خارج البيت، فلما عدت وشفتهم بديت أبكي، فالبنت بتصرخ فيه بتقول يا سيدو ليش بتبكي، طب مش أبوي شهيد؟ تالا بتقول ليش بتبكي مش أبوي شهيد؟ فأنا حجمت صحيح يعني
بدي أتحدث بتفصيل أكثر، وإن كانت يعني ليلة صعبة عليكم وعلينا يعني بالمجموع في تلك الليلة التي فقدت فيها هذه الثلة من المجاهدين زياد وخالد منصور وعديد من قادة صراحة سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية. تلك الليلة تحديدا يعني رددت أسماء كثيرة من بينها الدكتور أحمد المدلل أنه ارتقى شهيدا، كيف كانت تلك الليلة وكيف تلقيتم خبر الاستشهاد؟
شوف أنا في ذلك اليوم أذكر تماما، يعني كنت ماشي في المستشفى، رجعت على البيت وأنا بعمل عمل سياسي، يعني أنا بعترف دائما بقول لهم أنا سياسي صح لغتي قوية، يعني أحيانا في بعض الناس بيقارنوا بينه وبين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، شفت بعض الصور حطينا
نعم
لغتي قوية وكذا، لكن عملي عمل سياسي، يعني المسدس ما بحملوش ولا بخلي في بيتي يعني قطعة عسكرية، بخليش بقيت أرفض ما أرفض رفض قاطع حتى يكون إلي مرافق، يعني حتى أرفض هذا المواضيع. يعني دائما بحب أعيش، بروح على السوق بنزل، بروح على المستشفى، بروح على الشيء يعني في المجمعات، بروح على الاجتماعات، بروح كذا لوحدي، ما بحب يقول والله في مرافق وفي كذا، ما الأشياء هذه يعني ما خلاص سبحان الله يعني النفسية تختلف. فأنا رجعت للبيت وضلتني في البيت هنا يعني حتى العصر، وبدأت طبعا موضوع الاستنفار، موضوع التحذيرات تصل لنا وكذا، لكن كان في هناك بعض الاطمئنانات من اخواننا يعني المصريين انه خلاص ما زال انتم تراجعتوا في الاستنفار اسرائيل. لا، وتم ضرب شهيد تيسير وانا في البيت، انا ضليتني في البيت ما طلعتش، ما حتى على الصلاه كمان ما طلعتش على المسجد، وكاني يعني مش موجود بقيت. والله مع العصر يعني طيارات الزنانات يعني بدأ في السماء فوق البيت بشكل غريب، بشكل عم فوق البيت بشكل غريب لم يحدث من قبل، كأنه في حالة اشتباك في الجو بيننا وتحويم، ويعني صولات وجولات إلى وصوت علي ووطين، فالناس كلهم اعتقدوا إنه هذه فوق دار أبو طارق. أنا مش عارف، ما عنديش علم إنه الإخوة موجودين في بيت تاني بعيد عنا قليلا، يعني بيننا وبينه 150 200 متر بس في المخيم، مخدينه بيت عمه، بيت العائلة برضو، في بيت العائلة وعمه سكن في تل سلطان وهو متأجر، وفي ناس مستأجرين يعني في ذلك الوقت. وهو زياد كان في معركة سيف القدس، وما كانش معروف إنه كان فيه، أنا بعد ما استشهد عرفت إنه كان طول معركة سيف القدس وهو موجود في بيت ما حدش بياخد باله منه كان، لكن يبدو انه يعني كان في هناك عمليه اغتيال وهم بدهم يغتالوا، يعني بدهم يحققوا اي يعني ضربه لحركه الجهاد الاسلامي، وكان اسهل هدف لهم الي انا، يبدو كان عندهم علم ان انا موجود في البيت. لكن خالد في ذلك الوقت، هو هذا اللي حدث، خالد في ذلك الوقت يبدو انه اتضايق في المكان اللي هو فيه، المكان الامن اللي فيه، فطلب من زياد يوفر له مكان امن، فخرج خالد من مكان الآمن اللي فيه، يبدو أنه روقب في تلك اللحظة. أنا هذا تفسيري أنا. فلما طلع من البيت الآمن اللي فيه تم مراقبته جيدا حتى وصل البيت القريب اللي هو ساكن في زياد كمكان آمن، وتم استهدافهم في ذلك الوقت، فهم طبعا يعني حولوا الضربة تحويل طالما طبعا خالد هو صيد ثمين جدا بالنسبة لهم وأكبر بكثير. فيبدو أنه الضربة جاءت والاستهداف جاء للشهيد خالد والشباب اللي معه. هذه هي يعني الحدث في ذلك الوقت. طبعا لما تم القصف يعني طبعا يعني خرجنا وبدأوا شباب الأمن من حماس ومن الجهاد الإسلامي كلهم يعني يحاولوا يفضوا البيت، وهذا الأمر هو اللي حدث في ذلك الوقت. يعني كان الاستهداف للشهيد القائد الكبير خالد منصور وابننا زياد والأخ رافت الزاملي، وأنا أخذوني يعني في مكان آمن في ذلك الوقت.
صلى الله لهم القبول ولكم الحفظ إن شاء الله تعالى. شيخنا الحبيب أبو طارق الشيخ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كنا نود الحديث أكثر في هذه المسيرة النضالية والجهادية المشرفة صراحة، ربنا يرفع قدركم. شكرا جزيلا لك على يعني تلبية الدعوة. شكر موصول لكم مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج حوار النخبة. تحيات الفريق العامل محمود أبو عمشة، أحمد أبو سعدة، الإعداد للزميلة إيمان الشنطي، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.